نضمن صحة ودقة التحكيم ونتائج التحكيم، وسوف نعلن عن أسمائهم في يوم توزيع الجوائز.
هذا وشهدت الفعالية مداخلات من قبل عدد من الكتاب والأدباء تحدثوا فيها عن ملاحظاتهم كأهمية أن تكون هناك جائزة للدولة للإبداع وليست مسابقة مفتوحة فقط، وجوانب مثل أهمية اختيار لجان التحكيم وإبعاد مظاهر العلاقات والمجاملات المختلفة في تحديد الفائزين. الأدب النسوي في العراق رغم محدوديته فإنه أدب موجود، وقد صدرت قبل مدة مجموعة قصصية لعدد من الكاتبات بعنوان حكايات شهرزاد الجديدة. هذه المجموعة كانت موضوعا لفعالية أقامها منتدى نازك الملائكة الأدبي، استضاف فيها الدكتور ثائر العذاري والذي قدمته رئيسة المنتدى القاصة إيناس البدران.
الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الجلسة الخاصة المميزة لمنتدى نازك الملائكة الأدبي، والتي تتمحور حول المجموعة القصصية المشتركة لباقي من قصاتنا العراقيات المبدعات، والتي صدرت لمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد. يسعدنا ويشرفنا اليوم استضافة الدكتور ثائر العذاري، أستاذ الأدب والأكاديمي في جامعة واسط.
أما الضيف ركز في حديثه على جوانب نظرية أولا، متحدثا عن الاختلافات الجسدية والبيولوجية بين الرجل والمرأة وأثرها على تكوينهما النفسي وبالتالي على إنجازهما في المجالات المختلفة بما في ذلك المجال الأدبي.
فلسفة الأدب النسوي حكاية رزاد الجريدة نموذجا. عام 1994 طرحت للمرة الأولى في مؤتمر القاهرة للتنمية البشرية فكرة الجندر التي تقوم على أساس إلغاء تسميات المرأة والرجل، لأن الفرق بين الاثنين ليس فرقا جوهريا، فهو محض فرق بيولوجي لا علاقة له بالفكر والكينونة. وهذا التقسيم على إناث وذكور ليس إلا تقسيما اجتماعيا، فالمرأة تكون مرأة لأن المجتمع ومناهج التربية تعطيها هذه الصفة، وإن من الممكن أن تنشأ المرأة بصفات الرجل والرجل بصفات المرأة بمجرد تغيير أساليب التربية. تتغافل هذه الفكرة في الحقيقة عن طبيعة الخلق من أدنى الكائنات رتبة في المملكتين الحيوانية والنباتية، وتنظر إلى نصف الحقيقة بعين واحدة. ففي الإنسان يمثل الهرمون الذكري التستوستيرون العامل الذي يؤدي إلى ظهور الصفات البيولوجية الذكرية مثل خشونة الصوت وتضخم تفاحة آدم وظهور الشعر في الجسم وغيرها، بينما يقوم الهرمون الأنثوي في المرأة المعروف بالأستروجين بإضفاء الصفات البيولوجية الأنثوية عليها مثل نعومة الصوت والبشرة واتساع الحوض وتضخم الصدر.
غائب طعما فرمان اسم معروف في تاريخ الرواية العراقية، ترك آثارا مهمة في هذا المضمار لا تزال تثير الاهتمام والبحث والدراسة. وفي فعالية أخيرة لبيت المدى حول الموضوع استضاف البيت عددا من النقاد والباحثين للحديث عن الروائي الراحل وأهميته. الباحث والقاص ناجح المعموري كان أول المتحدثين، وركز في حديثه على رواية المخاض لغائب طعما فرمان وأهميتها وأبعادها.
شكرا لمنتدى المدى لتكليفي مع عدد من الأصدقاء بهذه المهمة، مهمة الحديث عن واحد من أهم أبرز الروائيين العراقيين ومن أهم الروائيين العرب، أنا واثق بأن غائب طعم فرمان في هذه الاستذكارية الصباحية سيثير الكثير من الحوار والنقاش، لأن أعماله الروائية موفورة ومطلع عليها. سأحاول تقديم مقاربة سريعة عن رواية المخاض، لأني أعتقد بأن رواية المخاض واحدة من أهم ومن أخطر الروايات التي صدرت لغاية طعم فرمان. رواية المخاض تبدى من خلالها وجود تحول في البناء الفني وفي الرؤية للتعامل مع ما هو يومي وواقعي ومألوف، أي تميز غائب طعم فرمان بوعي عالي للتعامل مع الوقائع ومع مجريات الحياة اليومية، ليس باعتبارها وقائع حقيقية وفعلية، وإنما تعامل معها برؤية الفنان.
كما شهدت الفعالية مداخلات متنوعة من قبل نقاد وأدباء وكتاب مختلفين.
كلانا مختلفان كنت فكرت ونطقت بآيات، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، كنت فكرت ونطقت بآياتك وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق؟
بين حركة المساء والصباح، حركة الليل والنهار، تستمر حركة الحياة وتتجدد، ومع تجدد الحياة تتجدد الحركة الثقافية وتمضي باعتبارها أحد مظاهر هذه الحياة. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد من المجلة الثقافية، مع تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة.
لا لا يا ظالم يا ظالم تجرح إحساسي أنت البعتني بعتني يا أعز ناسي لا لا يا ظالم يا ظالم تجرح إحساسي أنت البعتني بعتني يا أعز ناسي
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.